أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وإليه نجدد رفع آيات التعازي في أجواء ذكرى وصول الموكب النبوي الذي عرف باسم موكب السبايا إلى الشام في الأول من صفر، ونطلب رضاه في التوفيق للقيام بواجب العزاء كما يحب ويرضى. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: البلاء علامة حب الله تعالى. ذكرت في عدة أحاديث سابقة حول البلاء أن منطق المؤمن منطق مغاير للمألوف ولما جرت عليه العادة، وأي شخص يبني قناعاته والمنطلقات ورؤاه والتصورات على أساس السائد الثقافي المعروف في محيطه وفي العالم، فإنه يقفل باب التدين الحقيقي، يعني لا يمكنه أن يصل إلى التدين الحقيقي إذا كان ينطلق في تقييم المسائل من المنطلقات الشائعة والمعروفة. المعروف حب المال حبا جما، والمطلوب حب الثواب حبا جما. المعروف اتباع الشهوات وأن ينفذ الإنسان رغباته، وأن السعادة هي أن يحقق الإنسان ما يشتهي ويريد، يعني ما يعبر عنه بمذهب اللذة يعني الغريز. والمطلوب اتباع العقل وتحكيمه في كل شيء، فهناك حقوق وهناك حدود، ولا وجود لحرية لا حدود لها على الإطلاق. السائد في أن الإنسان حر بمعنى أنه ينبغي أن لا يخضع لشيء، حتى القوانين التي يقول المقننون وأهل الفكر والرأي والحل والعقد كما يقال بأن القوانين حاكمة على الجميع، حتى هذه القوانين يتم تحويرها بل يتم تحديها وتجري مخالفتها بألف حجة وعذر، ولا يتبع القانون إلا لمن لا يستطيع أن يتلاعب على القانون. حتى قوانين الانتخابات والبرلمانات وما يسمى بالمجتمع المدني، كلها القوانين تخضع للمال السياسي وللمصالح وللأهواء، وبالتالي لا وجود لقانون. إذن السائد هو تأليه الإنسان، تفرعن الإنسان، تفلت الإنسان. والحقيقة المطلوب في هذا المجال هو أن الإنسان مخلوق، والمخلوق لا يمكن أن يكون إلها لا يمكن أن يتفرعن، لا يحق له أن يتفرعن. السائد المعروف هو إن أكرمكم أغناكم، المطلوب أكرمكم أتقاكم، مسألة قيمة وفكر وإلى غير ذلك من الخصوصيات. فيما يتعلق بالبلاء، المعروف أن سعادة الإنسان بأن لا يتعرض للمرض، لا يتعرض للفقر، لا يتعرض لأي خسارة بأي شكل من الأشكال. بمنطق الدين الوضع مختلف، السبب أن الدين لا يقيم الأمور على أساس الدنيا فقط، وإنما يقيم الأمور على أساس الدنيا والآخرة. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: الربح والخسارة بعد العرض على الله. يعني إذا أردنا أن نستوضح الفكرة بعض الشيء، عندما يحسب شخص حساب ربحه على أساس سنة من عمره، يقول أنا أريد أن أعيش سعيدا مطمئنا مرتاحا في كل المجالات لسنة من العمر والباقي ليس مهما، هذا جنون. الذي يهتم بالسعادة في الدنيا ولا يفكر بالواقع كله، لا يفكر إلا بذرة رمل من الوجود كله، هذا الشخص مجنون ولا يعتمد المنطق الحقيقي والواقعي. إذن قد يكون بلاء هنا هو سبب السعادة الدائمة، كما يكون البلاء الذي يتعرض له المجاهد في الدورات العسكرية، طابور إزعاج وما شابه، السبب في أنه أبلى في الجهاد بلاء حسنا، استطاع أن يحقق نصرا للإسلام في مجال حرية الناس وخلاصهم من نير الطواغيت وتوجيههم نحو القيم والمعنويات، إنجازا كبيرا استطاع أن يحققه نتيجة هذا البلاء الذي تعرض له. إذن البلاء في الإسلام ينبغي أن نفهمه من خلال المنطلقات الإيمانية الحقيقية التي أخبر عنها المعصومون وأكدوا على الالتزام بها، لذلك تصبح نظرتنا إلى الأمور مختلفة تماما. اختلاف النظرة هذا، جيد أن أذكر له مثالا. شخص يريد أن يسرق أموالا طائلة، أتيحت له فرصة أنه يستطيع أن يسرق هذه الأموال، وبدأ يخطط كيف سيبني قصرا وكيف سيتاجر في المجالات الفلانية ويأمن كذا وكذا لأولاده، وبدأ بتنفيذ خطته. سرق الأموال، ألقي القبض عليه، وبالجرم المشهود عرف أنه لص وقدم للمحاكمة. كيف يفكر بهذه الأموال وكيف كان يفكر؟ الفرق بين التفكيرين هو الفرق بين تفكيرنا بأمورنا الآن في الدنيا وبين التفكير غدا إذا لا سمح الله لم يتب الشخص وتوفي، أطال الله أعمار الجميع، في مرحلة ما قبل الوفاة يصل إلى ما يعبر عنه في الروايات المطلع، هول المطلع. المطلع كأنه حال الاحتضار، يصبح كمن يقف في مكان مرتفع ويشرف على المناطق المحيطة به، هو يصبح في مكان يرى منه من خلاله الدنيا وقيمتها الحقيقية، ويرى الآخرة وقيمتها الحقيقية. هنا كيف يفكر؟ وإذا قدم للحساب في يوم القيامة عند العرض على الله عز وجل، كيف يفكر بالأمور الشهوانية التي كان سواء اشتهاء المال أو اشتهاء الجاه أو ما شابه كان يمضي عمره وهو يهتم بها ويتصور أن بهارجها تستحق هذا الاهتمام. إذن يجب أن نفكر التفكير الواقع والواقعية هي هذه، العقلانية هي هذه، أن يكون للإنسان منطق سليم هو هذا، يعني أن نفكر في الأمور جميعا كما أراد الله عز وجل لنا أن نفكر وكما بلغ المعصومون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن البلاء نحن نراه بحسب الظاهر بلاء ونحار في تفكيره ولا نستطيع أن نفهم عمق أو بعض أبعاد ما قالته مولاتنا سيدة زينب عليها السلام عن كربلاء: ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة. قد يدخل الشيطان على الخط ونتيه في أودية التفكير، أي جمال هذا الذي أدى إلى قتل الإمام الحسين وخصوصيات كربلاء كلها ثم السبي. لكن عندما نتنبه إلى ما ذكرته في الحديث السابق أن الإمام السجاد عليه السلام عندما دخل إلى المدينة استقبله إبراهيم ابن طلحة وأراد أن يشمت، فقال: يا علي بن الحسين، من غلب؟ قال له الإمام سلام الله عليه مباشرة: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من غلب. يعني بقاء التوحيد هو الهدف الذي يستحق هذه التضحيات. فإذا البلاء الذي كان في كربلاء هو جميل لأنه حفظ مسيرة التوحيد، حفظ الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، ومكن من حفظ المسار الذي ينتهي بإظهار الدين على الدين كله، وتخفق راية التوحيد وجند الإسلام في أربع رياح الأرض يجاهدون تحت شعار يا لثارات الحسين عليه السلام. لنعرف كيف نتعامل مع البلاء لا بد وأن نطيل الاشتباك والتفكير مع الآيات والروايات التي تتحدث عن البلاء. هذه نقطة مهمة جدا، وسأذكر هنا جانبا من هذه النصوص في سياق أن البلاء علامة حب الله، ومن يحبه عز وجل يذكره، فالبلاء قد يكون تذكيرا. من يحبه عز وجل يمحص ذنوبه، البلاء قد يكون تمحيصا للذنوب، إلى غير ذلك من الأقسام. هناك نقطة أتمنى لنفسي وللجميع أن نتنبه لها، وهي: ليس معنى هذا الكلام أن نتعايش مع البلاء، بل نحن مأمورون بالدعاء لعدم التعرض للبلاء. يعني هناك حث في الروايات على الدعاء في الرخاء وطلب أن لا يعرضنا الله عز وجل للبلاء، أن لا يوجه إلينا البلاء بما كسبت أيدينا. هذا الدعاء غير الدعاء لرفع البلاء، ونحن أيضا مأمورون به. إذن ليس معنى الحديث عن الجانب الإيجابي العظيم في البلاء، الجانب التزكوي الفريد في البلاء، ليس المراد أن نتعايش مع البلاء وأن ندعو مثلا بأن نبتلى، وإنما ندعو حتى لا نبتلى قبل حصول البلاء. فإذا حصل البلاء ندعو لرفعه، فإذا لم يرتفع وإذا توجه إلينا في البداية ثم لم يرتفع كيف نتصرف؟ يجب أن لا نفسح المجال للشيطان ليفسد العلاقة بربنا عز وجل. انه يا ربي ليش عامل فيه هيك، طيب ليش اني هيك. حتى اذا لم يقل الانسان هذا الكلام لكن بينه وبين نفسه معترض، هذا الاعتراض على الله عز وجل ينبغي ان نحذر منه، لان البلاءات ترجع الى عملنا الى فعلنا. اذكر هنا بالرواية المعتبرة التي وردت في اصول الكافي: ما من عرق يضرب ولا حمى ولا صداع ولا نكبة إلا بذنب. وسيأتي معنا حول الآية ويعفو عن كثير أن الله عز وجل لا يؤاخذنا بجميع ذنوبنا ويعفو عن كثير. في البداية سأقف عند رواية تتحدث عن بلاء المعصومين، يعني هي النظرة اللي عندنا أنه البلاء هو انتقام، هذه بدنا نتخلص منه. مش معنى هذا أنه لا يكون البلاء انتقاما، بلى يكون انتقام ويكون البلاء استدراجا، هذه الأمور إلها علاماتها ويأتي معنا. يعني إذا كان شخص يقيم على المعاصي وأوضاعه المالية مرتاحة صحيا ما عنده مشكلة، فيجب أن يحذر أنه هذا استدراج. الاستدراج يوصله إلى مرحلة إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني سنستدرجهم بعدان بصير في إملاء ليزدادوا إثما. لكن هذا موجود، بس أكثر أنواع البلاء ليست كذلك. موجود البلاء الانتقام، أن الله عز وجل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وشو صار مثلا بالقوم عاد وثمود إلى آخره، هذا موجود انتقام. لكن الكلام غير الانتقام هذا وغير الاستدراج والإملاء، المساحة كبيرة جدا خصوصا للمؤمن الحريص على الطاعة. طبعا غير المعصومين كلنا معرضين للذنوب، الخطر ليس في أصل الوقوع في الذنب، الخطر في الذنب الذي لا نتوب منه، الخطر في الذنب الذي نقرر الإقامة عليه والتوطن إلى آخر العمر. أنه مثلا يكره شخصا بمجرد أن يذكر هذا الشخص يغتابه، هو طريقته في التعامل مع الناس طريقة فيها أذى ولا يتسامح أبدا، ويقرر أن يتصرف يقوم على هذا الأمر، يقيم عليه بشكل دائم. هذا الذنب خطير، وهذا بيستتبع إذا كان الشخص حسناته بنسبة عالية بيستتبع التذكير، بيستتبع التمحيص. ويمكن القول نفهم من الروايات أن البلاء كله للمؤمن يأتي لتخليصه من عذاب الآخرة. يعني إذا دار الأمر بين أن يعذب هنا ويعذب هناك، ما هي مصلحته؟ مصلحته أن يكفر عنه بالابتلاءات ليذهب إلى الآخرة نقيا. ويكفي في هذا الأمر أن يكون هو السبب في فهمنا لحقيقة ما رأيت إلا جميل. المعصومون عليهم السلام يتعرضون للبلاءات. شخص بيسأل الإمام الصادق عليه السلام، بيقول له الآية الكريمة: وما أصابكم من مصيبة، أرأيت، هذا السائل يقول للإمام الصادق، أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم وهم أهل طهارة معصومون. الإمام الصادق عليه السلام ما جاوبه عن أهل البيت، لأنه هو من أهل البيت وبده يفهم الحقيقة بشكل دقيق، جاوبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن رسول الله، يعني ومنه يعرف الجواب عن أهل البيت، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة 100 مرة من غير ذنب. إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب. إذن هذا نوع من البلاء للمعصومين لزيادة الثواب رفع الدرجات، لأن الدنيا ليست مقياسا وهي ممر، والآخرة هي المقياس. فأي بلاء يتعرض له الشخص هنا يرفع من درجته في الآخرة. شخص يسافر ليكون ضيفك، في الطريق تعرض لمشاكل، سيكون له عندك موقع خاص، وتكون استضافتك له مختلف عن الشخص الذي لم يتعرض. في بعض الروايات لا يعتذر الله عز وجل، طبعا الاعتذار نسبته إلى الله عز وجل نسبة مجازية، يعني يريد أن يخفف عن الناس. لا يعتذر الله عز وجل من أحد كما يعتذر من الفقراء في يوم القيامة، يقول عبادي ما أفقرتكم لهوان بكم علي، وإنما ادخرته لكم لهذا اليوم. حقيقة أيهما أفضل، أنه واحد يشبع ويأكل كتير وصير عنده حس ترف وما عادش يفكر بالفقراء، حتى لو فرضنا خمس وإلى آخره، أو أنه لا يظل فقير وهونيك يحصل درجات عالية، ظل فقير أبو مثل ما قالت يوم أو سنة وبعدان العمر كله بيكون غني. طيب طبيعي جدا أن أي شخص منا يقال له إما أن تأخذ هذا القليل أو أن تأخذ الكثير فيما بعد. شخص مسافر يقال له إما أن تأخذ الآن مثلا والله 5,000 ليرة، أو إذا رجعت إلى وطنك نعطيك مليارات. بيقول على طريقتنا عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة، والله لا، العاقل يفكر بمصلحته، خصوصا إذا كان يثق. ما عم أقول أنه يعده شخص لا يثق به، هون بيجي الثقة بمواعيد الله عز وجل حتى يصير الإنسان يتعامل مع الأمور كما ينبغي. تحت عنوان البلاء علامة محبة الله سبحانه، نجد من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام، والراوي سدير كان عنده موجود، قال الإمام الصادق: إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا. الله عز وجل يريد أن يستضيفنا بشهر رمضان فيمنع من الأكل ويحرم المفطرات، لأن الروح هي المطلوبة للضيافة، الروح أهم من الجسد، وينبغي أن لا يحتل الجسد مكانة الروح ومقام الروح. ويريد أن يكرم شخصا فيغمره بالبلاء: وإنا وإياكم يا سدير لنصبح به ونمسي. نحن نصبح مغتوتين، مغتوتين باللغة العربية مثل مغطوطين، غته غتة بمعنى غطه غطة، يعني كيف واحد بيقول أنه من تنزلوا بها المي بتغطوا وتشيلوا. وإنا وإياكم يا سدير لنصبح به ونمسي. عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا وثجه بالبلاء ثجا. ثج هو عبارة عن الزخ، يعني كيف مثلا نافورة أنه بالثج ثج الثجاج للشلال القوي مثلا. فإذا دعاه قال: لبيك عبدي، لئن عجلت لك ما سألت، يعني الشيء اللي طلبته بالدعاء، إني على ذلك لقادر، ولكن ادخرت لك فما ادخرت لك خير لك. أنه إذا بدي أجيب على دعائك، بدي أضيلك حاجتك، ممكن، لكن أعطيك الأفضل أدخره لك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أحب الله قوما أو أحب عبدا صب عليه البلاء صبا، فلا يخرج من غم إلا وقع في غم. ممكن تسأل: طيب شو الفائدة؟ الفائدة تتضح بمثال صغير جدا كلنا منتعرض له. بيكون الشخص يرغي ويزبد وبيتكبر واني واني الى اخره، بيتعرض لوجع راس، يصبح يتلوى كمن لا يملك لنفسه شيئا، بيعرف حجمه قديش، انه حاجة عنتر، ما انت عبد لله فقير، عد عائل. هذا الامر نحتاجه كثيرا مع وجود المنبهات الدائمة، ونحن نميل الى التفرع، والشيء السائد عنا هلأ ببناء الاسرة، اللهم عنا على انفسنا، انه انا رأيي هيك، اللي مش عاجبه يصطفل. هل انت اله؟ هل هذا القلب اله حتى يقول هيك؟ طيب وين هذا المنطق؟ وين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ وين الوضع السائد عنا، العصبية والحد وإلى آخره؟ هذه شو؟ هذه كلها تفرع. وين العبد الحقير الفقير الذليل المسكين المستكين؟ وين هؤلاء؟ وين عباد الله؟ وهذا عبد الله اللي الإمام الحسين سلام الله عليه يقود مسيرته عباد الله الآخرين، أبا عبد الله من معانيها هذا، مثل ما نقول كان إبراهيم أبا أضياف. كلمة أبا بتجي بعد الشيء الذي يشتهر فيه الشخص. هو سلام الله عليه قال: الناس عبيد الدنيا والدين العق على ألسنتهم. في عنا عبد الله وعنا عبد الدنيا. إذا ما انتبه الشخص لسلوكه وصار يعتبر أنه يجب أن يحقق ما يحلو له، بعد لا يمكنه أن يفهم أن البلاء نعمة. ومجرد أن يبتلى بشيء يفسد الشيطان علاقته بالله عز وجل، بصير يعترض على الله سبحانه وتعالى. ما بتسمع قصة أنه والله فلان وصل لمرحلة أنه لأنه الضايق والعياذ بالله بيكفر، أو أنه مثلا والله هذه كانت محجبة صارت معها مشكلة فزتت الإشارة أنه بدأش بطلت تتحجب، أو يا ربي ليش عم تعمل فيه هيك. هذا كله نتيجة أنه لا يفهم البلاء، ويتصور أن الدنيا يجب أن تكون كما يحلو له، وبما أنها ليست كما يحلو له فيجب أن يتمرد على الله عز وجل. هذا عدم فهم البلاء بوصل لهون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا أحبه الله الحب البالغ افتناه. افتناه يعني أفناه، لكن الصياغة مختلفة، في هيك افتناء مثل يعني انه هو له دخل بهالقصة. افتناه يعمل عملا معينا بحيث يستحق هذا الامر، او يكله الله الى نفسه فيصل الى هنا، اللي بيكون له دخل بنتيجة سلبية، هون دخل بنتيجة ايجابية، له دخل معين. قالوا: وما افتناؤه؟ شو معنى الافتناء؟ قال: لا يترك له مالا ولا ولدا. هذا الافتناء، انه في مرتبة خطيرة من البلاء عالية جدا، وهذه ايضا نتيجة الحب. يعني مشكلة الانسان في الانحراف بالتعلق، الميل، تعلقات، انه بيكون مشدود للسيارة وللعقار وللساعة ولجلدة الساعة وللثوب والى اخره، وكل من هذه الامور وثاق بالجاه، مشدود بقصة الغضب والحد بطريقة انه ما في صرف الا هيك. طيب هذا الانسان اذا قطعت علاقاته، ما ظل عنده علاقات بشيء، تحرر، صار قادر يفكر بعقل. فإذا وصل لمرحلة أنه بقيت بعض العلاقات بده تحريك بطريقة معينة، يصل إلى مرحلة الافتناء، لأنه بيستاهل، عنده حسنات بيستاهل أنه يكمل هالمسيرة. تحت عنوان البلاء والتذكير، طبعا البلاء علامة محبة الله سبحانه، يشمل الروايات اللي راح اقولها، انه من حبه عز وجل يذكر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرض والموت والفقر. وكلهن فيه وإنه معهن لوثاب. طيب الإنسان اللي بيتعرض للفقر والمرض والموت وبيظل يعنتر، بيظل يتكبر، بيظل يتفرعن، بيظل يتمرد، هذا الإنسان لو كان لا يبتلى لا بفقر ولا بمرض ولا بموت كيف كان بصير؟ الإنسان الذي يموت ويعلم أنه سيموت يتصرف وكأنه إله، مش ضروري يكون في فقر ومرض وموت. يعني مثلا إذا شخص تريد أن تكلفه بمهمة ولا تحذره من المخاطر، يحق له أن يقول لك أنت لم تحذرني من المخاطر. طيب الله عز وجل مش بس حذرنا من المخاطر، وإنما التنبيه التذكير إلنا متواصل دائما دائما، كل شعرة تبيض هي رسول الموت، رسول الحقيقة التي سينتقل إليها الإنسان. كل ذرة من شعاع الشمس هو رسول، لأنه الشمس عم تقول لك إجت الشمس وستغرب لن تبقى. كل دقيقة تمر، كل ثانية تمر هي رسول، أنه المستقبل شيء آخر مختلف. من جملة المنبهات المرض والموت والفقر، ذكرت مثال أنه واحد بيكون بيتفرعن ويشعر بوجع رأس شديد، بيصير يتلوى بيعرف ضعفه. الفقر إذا عنده مال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، زادها الوراءاتها أو زادها الرصيد، وأنت بعدك يا أني أو أي واحد منا بعدك نفس الشيء. فليش بصير يشعر واحد أنه صار هيك قادر يشتغل، صار مهم، إذا ما إجا مصاري أنه مش مهم؟ شو العقل هذا؟ هل قيمتك بهذه الأوراق؟ شو جنون هذا؟ أم قيمتك بعقلك، بعملك الصالح، بالحقانية الموجودة فيك، بالعقيدة السليمة التي تحملها، بالقناعات الصح التي تتصرف على أساسها؟ كذلك الموت، واضح أنه مع وجود الموت في تفرعون، كيف لو ما في موت؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد خرج للاستسقاء: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر. إذن ما نراه من بلاءات هي تذكير من الله عز وجل لهذا الهدف، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر. عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك البلاء فقد أيقظك. مثلا واحد نايم وبدك تفيقه وما بفيق بسهولة، كل ما ظلك تفيقه أنت لمصلحته، فإذا تركته مش لمصلحته، راح تروح عليه الصلاة. كذلك عندما يتتابع البلاء، هذا اللي عم تفيقه بيعتبر انه هلا ورعسان كتير وبده ينام، وكل كلمة يعني يعتبرها بلاء. نحن هيك مسألة البلاء هكذا، نحن نغط في نوم عميق سكرانين. هذا السكر كمان اسمه سكر، سكر الحقيقة، يعني يسكر عن الحق، مش بس انه والله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، مش بس يعني انه شاربين خمر، وانما السكر هذا بيشمل انه واحد سكران. كيف سكران بيكون سكرانين؟ اذا صاير معك انه شخص في عندك موعد انت وياه، وتأتي على الموعد واذا به مشدود بتفرج على شي فيلم، مشدود جدا بحيث أنه لا يسمع، فيا فلان يا فلان يا فلان، ممكن يقول لك مثلا إيه أو شيء هيك، تتصور أنه فهمان واعي يعني مش سكران. تذهب بعد إذن يطالبك: لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تمر؟ أنت وعدتني تجي بالوقت الفلاني، ليش ما أجيت؟ لك أني جيت وكم مرة يا فلان يا فلان يا فلان، بس أنت ما كنت هون، وين كان؟ سكران. هذا السكر الذي يصيبنا واسمه الغفلة، واليقظة المطلوبة هي اليقظة من هذه الغفلة. يعني واحد سكران وبيروح وبيجي مشدوه بالشو؟ انه المهم المصاري، المهم الجاه، المهم الشهوات، المهم، سكران بهذه المسألة ما عم يشوف غير هيك. يأتي الى الصلاة ما في صلي بخشوع، ليش؟ لان القلب مع ما احب، هو سكران بعد ما وعي ما فاق، فيستحيل انه يصلي صلاة الخاشعين لانه مش هون. اذا بتقله اغتاب بخشوع بين قوسين، يعني من كل قلبك بيغتاب، بس بده ينتقم من واحد بده يمسح الارض فيه، يعني بكل العناية هيك، ما بيخلي مش بكل وكده منقول او بكل قلبه، انه منهم بيقول لك كل من كل قلبك، انه بيغتاب من كل قلبه، لكن صلاة ما بيقدر. ليش؟ لانه القلب مشدود وسكران بالاتجاه الآخر. إذا رأيت الله سبحانه، الحديث عن الأمير عليه السلام، يتابع عليك البلاء فقد أيقظك. إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك النعم مع المعاصي، يعني أنت تقيم على المعاصي والله عز وجل يتابع عليك النعم، فهو استدراج لك. الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول: المؤمن لا يمضي عليه 40 ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكر به. عنا برواية تانية أنه الله عز وجل بده يبتلي الشخص حتى يخفف عنه بعض الذنوب والمعاصي، فيرى سبحانه أنه المناسب الحزن فيبتليه بالحزن بالغم ليكفر عنه، نفس المعنى الموجود بالرواية. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فأذنب ذنبا تبعه بنقمة ويذكره بالاستغفار. أذنب ذنب فتصيب مشكلة، أحيانا زلة قدم، يعثر بشيء، بينجرح، تنبيه حتى يلتفت أنه شو السبب ويستغفر. يعني هذا البلاء تذكير، هذا البلاء علامة حب الله عز وجل أنه مش تاركه نهائيا. وإذا أراد الله عز وجل بعبد شرا فأذنب ذنبا تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى به، وهو قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يضيف الحديث: نستدرجهم بشو؟ بالنعم عند المعاصي. فإذا إذا وحدنا كان بيعصي، وهذه مسألة بدنا نحذر منها، لأن المعصي عنا غير المعصومين، إلا النادر النادر النادر، معصي هي الأصل، والمعصي إلى أي حد؟ أنه معصية الغيبة اللي هي أخطر من الزنا صار أمر طبيعي جدا. يعني كيف والله أنه واحد هيك مجرم ومكثر هيك نحن، ومع ذلك قال منتعجب لما منشوف أنه يعني من كل جرم، أنه يا الله مغفر لي كل ذنب أذنبته، كل جرم أجرمته، كل جرم الواحد يشوف أني مجرم. نعم نعم نعم، صاحب الدواهي العظمى عن جد، مش انه هذه مش لإلنا ومنقولها هيك يعني، لا، وحدنا، لانه اذا معصي وحدي، انظر الى من عصيت، التمرد على الله عز وجل. اذا واحد مثلا صرخ بوجه ابوه، واذا كان عنده عال بيظل كل عمره خجلان. اذا تمرد مرة على ابوه او على امه بيظل كل عمره خجلان وما بيعرف الله غفر له ولا لا. فكيف إذا كان بيتمرد على الله عز وجل باليوم؟ خلينا نشوف، بفيق واحد مثلا كيف بيتعاطى مع مرته؟ إذا والله بالأكل هيك صار في خلل شيء، أصلا شو قصة هي؟ مش واجب عليه؟ وشو هذا الصراخ عاد؟ شو طيب مع الناطور كيف بيتعامل؟ مع الجيران؟ مع الناس اللي بالطريق؟ سيارة غيره؟ شوفوا انه واحد الذنوب معشعشي، مش انه يعني والله ذنب واثنين وثلاثة، هذا وضعنا. ومع ذلك لا نريد ان ينبهنا ويوقظنا عز وجل، لانه راكب معنا انه السعادة هي بالاتجاه المادي السائد الموجود هلأ بالدنيا، وما بدنا نفكر لا بصلاة ولا بولا ولا شيء. وهذا على الهامش، الصلاة يعني الأساس هو البناء الموجود الآن للشخصية، وفي شوية هيك مثلا والله أنه في أكل وفي مقبلات. نحن عنا الأمور الدينية هي مثل المقبلات على الهوامش هيك الفراغات. ليش ما صليت؟ والله مش فاضي، ما كنت مشغول. يعني الصلاة هي شغل من لا شغل له. هول اجمعهم مع بعضهم بيطلع السبب شو؟ السبب أن الدنيا أمام الدين، وأن الدين ليس هو الأصل، وينبغي أن يضحى بالدنيا لأجل الدين. لا عنا نحن أن يضحى بالدين لأجل الدنيا. لذلك ما بنعود نفهم حقيقة البلاء. من جملة الروايات أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن إلا وهو يذكر في كل 40 يوما ببلاء، إما في ماله أو في ولده أو في نفسه فيؤجر عليه، أو هم لا يدري من أين هو. أنا بشعر أنه مهموم بس مش عارف شو القصة. ممكن يكون السبب في ذنب مرتكبه، خلي يفكر بهذا الذنب، انه قلبه أفل لانه ظلم، لانه كتم شهادة، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. الشهادة الذي يكتمها قلبه بأفل، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. ممكن لا يكون انه هذا الهم بدون سبب ليستيقظ. بالمناسبة بقول أنه عادة إذا شعر الإنسان بهم لعلاج حالة الهم والانقباض، انقباض القلب، العلاج أن يقول كلمة يا باسط من أسماء الله الحسنى 903 مرات. هذا بناء لتأكيد أحد العلماء المعاصرين الكبار آية الله الشيخ حسن زاد آملي، يقول: أسماء الله الحسنى تستعمل في مواردها لكن بطريقة خاصة. كيف؟ مثلا يا باسط هذا للبسط، لانشراح الصدر، لرفع الانقباض. فيا باسط بدنا نقولها أد عدد قابض 903 مرات، بصير عدد أرقام حروف قابض، يعني على أساس أنه القاف 100، الألف 1، الباء 2، هذه صار 103، والضاد 800. 903 مرات منقول يا باسط، هذه لحالات الانقباض الشديد، الهم اللي واحد ما بيعرف شو سببه أو بيعرف، المهم الانقباض يرفع بهذه الطريقة، أنه يلجأ إلى الله عز وجل من خلال اسم من الأسماء الحسنى الذي هو باسط، ويقول يا باسط 903 مرات. البلاء قد يكون تمحيصا للذنوب. لحد هلأ قلنا أنه تذكير وتمحيص للذنوب، وقد يكون البلاء لعلو الدرجات وزيادة المنزلة عند الله. إن شاء الله أذكر بقية الموارد والروايات في حديث آخر، لكن أختم هنا بخطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه كانت في صلاة استسقاء. هذه الخطبة معانيها معاني علوية، معاني المعروف من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلاقتها بحب الله عز وجل علاقة شديدة، علاقتها بالبلاء علاقة شديدة، لأنه صلاة الاستسقاء نتيجة بلاء. الطريقة اللي بيحكي فيها الإمام سلام الله عليه، خلينا نوقف عند هالخطبة، ويمكن أن يتابع الشخص قراءتها وهو يفكر بصحراء قلبه وكيف يجذب القلب من الرحمة والحنان والطاعة، ولا يبقى للين أثر فيصبح كالأرض التي يتحدث عنها الأمير عليه السلام، كالجبال التي يتحدث عنها، يصبح في حالة الحاجة الملحة إلى رحمة إلهية، إلى أن تتفجر ينابيع الرحمة الإلهية في هذا القلب ليرجع بشرا سويا. هي الخطبة أولا يريدها العلامة المجلسي في تذكرة الفقهاء، يورد قسما منها، لكن الملفت أنه بيحط يذكر تفصيلا لم يذكره المجلسي الأول اللي أورد الخطبة بتمامها. العلامة الحلي يقول: وصلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الاستسقاء وخطب طويلا، هلأ بتجينا الخطبة كلها، ثم بكى وقال. بكى الأمير عليه السلام، الظاهر أنه البكاء لتجرؤ الناس على الله وتمردهم على الله عز وجل الذي أدى إلى آثار هذه الذنوب، نتائج هذه الذنوب، أنه صار إيقاظهم يحتاج أن تجذب الدنيا. ثم بكى وقال: سيدي إن صاحت جبالنا، إن صاحت يعني تشققت من المحل، إن صاحت جبالنا واغبرت أرضنا. أنا أذكر أنه خلي واحدنا ينتبه لقلبه وعم يحكي، كأنه عم بيقول هالخطبة هو بده يقول لحاله، بده يندب حظه. واغبرت أرضنا وهامت دوابنا وقنط ناس منا وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها وعجت عجيج الثكلى على أولادها وملت الدوران في مراتعها، حبست عنها قطر السماء فرق لذلك عظمها ودق لحمها وذاب شحمها وانقطع درها، اللهم ارحم أنين الآن وحنين الحانة وارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها. الخطبة كما يريدها العلامة المجلسي من هون وبالرايح رح كمل: اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها وأنينها في موالجها، اللهم خرجنا إليك، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا، يعني عوكرت. اعتكرت ترجمتها تفسيرها باللغة اختلطت، يعني معنى عوكرت. اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين، السنوات العجاف، كيف الناقة الضعيفة بسموها حدبار والجمع حدابير. فالإمام شبه السنة المحل مثل الناقة بالناقة الضعيف. اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا مخائل الجود، يعني لم تمطر السماء، فكنت الرجاء للمبتئس والبلاغ للملتمس، ندعوك حين قنط الأنام ومنع الغمام وهلك السوام، أن لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا بذنوبنا، وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق أي المنبجس والربيع المغدق والنبات المونق سحا وابلا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات، اللهم سقيا منك محيية مروية تامة عامة طيبة مباركة هنيئة مريئة مريعة، زاكيا نبتها ثامرا فرعها ناظرا ورقها، تنعش بها الضعيف من عبادك وتحيي بها الميت من بلادك، اللهم سقيا منك تعشب بها نجادنا المرتفعات، وتجري بها وهادنا الأودي، ويخصب بها جنابنا كل مناطقنا، وتقبل بها ثمارنا، وتعيش بها مواشينا، وتندى بها أقاصينا، وتستعين بها ضواحينا، من بركاتك الواسعة وعطاياك الجزيلة على بريتك المرملة ووحشك المهملة، وأنزل علينا سماء مطرا مخضلة مدرارا هاطلة، يدافع الودق منها الودق، ويحفز القطر منها القطر، غير خلب برقها أو بروقها، ولا جهام جهام فارغ عارضها، يعني السحاب ما يجي سحاب فاضي ما في شتاء، ولا قزع ربابها، القزع القطع الصغار من السحاب، ولا شفان ذهابها، يعني أن تكون فيها أمطار خفيفة لينة، حتى يخصب لإمراعها المجدبون، ويحيا ببركتها المسنتون العجاف. فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم وانصر دينك، وأعز جندك، وأرنا اللهم هلاك آل سعود وعملائهم وأسيادهم، إنك ولي الإحسان والنعم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء التفجير اليوم، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.